أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وظرفيتها لاختصار الفعلية، إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. كلامنا في هذا الدرس يقع في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في مجيء المسند ظرفا، المطلب الثاني في تأخير المسند، المطلب الثالث في تقديم المسند. أما المطلب الأول وهو كون المسند ظرفا، السؤال الذي يأتي في المقام: ما المقتضي لمجيء وإيراد المسند ظرفا؟ المصنف ذكر لذلك غرضا واحدا، مسوغا واحدا، وهو اختصار الفعلية، وهو اختصار الفعلية. فمرة تقول زيد عندك، ومرة أخرى تقول زيد حضر عندك. زيد عندك وزيد حضر عندك، نرى أن الجملة الأولى هي التي وقع فيها الاختصار، هي أخصر من الجملة الثانية، من الجملة الثانية. المسند في الجملة الأولى هو الظرف عندك، المسند في الجملة الثانية حاضر عندك. وفي الحقيقة أن الظرف في كليهما، هذين المثالين أو في كلتا الجملتين، هو متعلق بالفعل. لذلك قلنا اختصار الفعلية، زيد عندك الظرف وما أضيف إليه متعلق بفعل محذوف تقديره حضرة، وفي الجملة الثانية أيضا الظرف وما أضيف إليه متعلق بالفعل المذكور، زيد حضر عندك. لكن الجملة الفعلية الأولى، يعني جملة المسند، وإلا الجملة ككل هي اسمية، زيد عندك، جملة المسند الفعلية مختصرة الأولى دون الثانية. إذن مجيء المسند، مجيء المسند ظرفا إنما هو لأجل اختصار الفعلية. بعد عرفنا لماذا قال الفعلية، اختصار الفعلية. لكن المصنف قال بعد أن ذكر الغرض، قال الاختصار الفعلية، ذكر بعد ذلك إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح، على الأصح. التفتوا جيدا، إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. وقع كلام بينهم في أن الظرف هل هو متعلق بالاسم أو متعلق بالفعل. كلام المصنف مبني على أن الظرف متعلق بالفعل، لذلك قال لاختصار الفعلية. لكن هذا المطلب في الحقيقة فيه ماذا؟ فيه قولان، ليس قولا واحدا، فيه قولان. أن الظرف متعلق بالفعل، القول الثاني أن الظرف متعلق بالاسم، والمراد بالاسم يعني اسم الفاعل، يعني زيد عندك، عندك متعلق بحضرة أو متعلق بحاضر، زيد حضر عندك أو زيد حاضر عندك، هناك قولان. كلام المصنف مبني على، مبني على أن المتعلق هو الفعل الذي تعلق به الظرف. الدليل الذي ذكره المصنف على ذلك هو الأصل. طبعا الأصل من جهة هو إلى جانب القول الأول، ومن جهة أخرى هو إلى جانب القول الثاني. عندنا أصل هنا وعندنا أصل هنا، فهما متساويان من حيث الأصل. نحتاج إلى مرجح يرجح أحدهما على الآخر. الأصل الذي يقف إلى جانب الفعلية هو أن الفعل هو الأصل في العمل. التفتوا، مناط العمل في النحو ماذا؟ العمل، العمل يعني الكلمة إذا يعني إذا كانت عاملة في غيرها. الأصل في العمل أي شيء؟ الأصل في العمل هو الاحتياج والافتقار، الاحتياج والافتقار. الفعل يحتاج إلى فاعل فعمل في الفاعل، يحتاج إلى مفعول فعمل في المفعول. الأصل في العمل هو الفعل، هو الفعل. لذلك الفعل لما يعمل نقول يعمل لأجل الاحتياج، لأجل الافتقار إلى غيره. والاسم هو لا يعمل لأجل ذلك، وإنما يعمل فعل اسم الفاعل، يعني يعمل لأجل مشابهته للفعل. فحينما نقول زيد ضارب عمرا، نقول زيد شابه الفعل المضارع يضرب في العمل، في الفاعل وفي المفعول به، لأنه شابهه. طبعا شابهه بأشياء ذكرها النحويون، بأشياء، لأنه شابهه في هذه الأشياء فهو عمل عمل فعله. التفتوا، الفعل عامل مستقل بنفسه، اسم الفاعل عامل لمشابهته للفعل. فالأصل ماذا؟ فعل. فإذا أردنا أن نقدر، نقدر ما هو الأصل وهو الفعل. هذا الأصل الذي يقف إلى جانب الفعلية. الأصل الذي يكون إلى جانب الاسمية اسم الفاعل أن الأصل في المسند أن يكون مفردا، أن يكون مفردا، الأصل في الخبر أن يكون مفردا، كونه جملة هذا فرع عن الخبر. الجملة وقعت خبرا بعد أن تؤول بالمفرد، بعد أن تؤول بالمفرد. زيد يكتب، يعني زيد كاتب، الأصل في الخبر أن يكون مفردا. هذا يقتضي أن المسند يقدر باسم الفاعل. الآن ماذا نفعل؟ عندنا أصل هنا، عندنا أصل هنا، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى ما يرجح أحد القولين على الآخر. الشارح يقول، التفتوا جيدا، الشارح يقول الذي يرجح الأول على الثاني، التفتوا، أن الظرف يقع صلة للموصول، الظرف يقع صلة للموصول. جيد. وإذا ونحن نعلم بحسب دراستنا للاسم الموصول أن الصلة لا بد أن تكون جملة ولا يصح أن تكون مفردا، فحينما وقع الظرف صلة للموصول هذا يعني أن هذا الظرف متعلق بفعل لا باسم، حتى تكون جملة فعلية، حتى يتحقق شرط الصلة. الصلة يجب أن تكون جملة معهودة، فالظرف لابد أن يكون متعلقا بالجملة لا بالمفرد، كما في قولهم الذي في الدار أخوك، الذي في الدار أخوك، التفتوا، الذي في الدار أخوك، يعني الذي حاضر في الدار أخوك، الذي جاء إلى الدار أخوك، الذي وجد في الدار أخوك. جيد. هذا معلوم، هذا معلوم في الصلة ومقطوع به، فيحمل غير المعلوم المتردد فيه على الصلة حملا للمشكوك على المتيقن. مثلا زيد عندك، الآن ما عندنا صلة، عندنا صلة، عندنا موصول، ما عندنا المسند، نقدره بماذا؟ بفعل أو باسم؟ نحن مترددون في ذلك، صحيح؟ مترددون. نحمل هذا المورد المشكوك فيه المتردد فيه على ما هو المتيقن. متيقن ما هو؟ مشكوك الصلة، صلة، صحيح؟ فنذكر قاعدة عامة، نقول المسند الظرف يكون متعلقه هو الفعل دائما لا في خصوصي الصلة. هذا هو الذي رجح القول الأول، وهو كون المتعلق فعلا على القول الثاني. الشارح يقول هذا المرجح الذي ذكر أجيب عنه، لأنه في الحقيقة هذا قياس مع الفارق، قياس غير الصلة على الصلة قياس مع الفارق. أين هذا من ذاك؟ كيف تقيس غير الصلة على الصلة؟ هذا غير مسلم، هذا غير مسلم. جيد. لماذا؟ يقول في الحقيقة الصلة من مظانها الجملة، يعني الأصل في الصلة أن تكون جملة، جيد؟ وأما الخبر فليس من مظانه الجملة بل من مظانه الإفراد أن يكون مفردا. فأنت تأتي وتحمل الخبر، موارد الخبر على مورد الصلة، هذا ليس صحيحا، هذا قياس مع الفارق. فهذا المرجح الذي ذكر في الحقيقة ليس مرجحا، ليس مرجحا، هو غير كامل. جيد. الآن ماذا يستشف من كلام الشارح؟ قد لا ينسجم مع القول بالفعلية، وهو قائل بالإسمية، وقد يشكل على المرجح فقط وهو قائل بالفعلية. واضح؟ الشارح لم يذكر يعني شيئا يمكن أن يعرف منه مذهبه في ذلك، قوله في ذلك، هو لم يذكر شيئا من هذا القبيل. قد يستشف من كلامه ما ذكرنا، ثم يبدي أمرا على عبارة المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. يقول لو غير العبارة وقال هكذا، إذا الظرف مقدر بالفعل على الأصح، لكان أصوب. يعني عندنا عبارتان، عبارة المصنف إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح، عبارة الثانية التي يقولها ويذكرها الشارح إذ الظرف مقدر بالفعل على الأصح، يقول العبارة الثانية أصوب من العبارة الأولى. لماذا؟ التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. المسند هو جملة فعلية أو اسمية؟ جملة فعلية أو اسمية؟ هذا وقع الكلام فيه، قد تكون اسمية قد تكون فعلية، قد تكون اسمية قد تكون فعلية. إذا كان المتعلق فعلا فهي فعلية، إذا كان اسما فهي اسمية. جيد. إذن إلى الآن هذا لم يحسم، هذا فيه كلام. هو يقول التقدير الفعل أصح من تقدير الاسم، فإذا قدرنا الفعل فتكون اسمية فعلية. جيد. إذا قدرنا الاسم لا تكون فعلية. لاحظوا عبارة المصنف، قال لاختصار الفعلية، قبل عبارة، إذن كونها فعلية وكونها اسمية أمران متفرعان على حسم المتعلق، صح؟ إذا كان المتعلق فعلا نقول فعلية، إذا كان اسما نقول اسمية. لاحظوا عبارة المصنف ماذا قال؟ قال إذ هي يرجع إلى ماذا؟ نعم؟ لا، يرجع إلى ماذا إذ هي؟ الجملة الظرفية، صحيح؟ الجملة الظرفية وظرفيتها، لاحظوا عبارة الشارع، لأن ظاهر عبارته يقتضي أن الجملة الظرفية إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. جيد. إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. زين، تقديرها بالاسم لا يكون صحيحا، لا يكون يعني غير أصح بحسب عبارتي، وهذا المفهوم. إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح، يفهم من ذلك تقديرها باسم الفاعل لا يكون أصح. لاحظوا، لهذا قال ماذا قال؟ نعم، لأن ظاهر عبارته يقتضي أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل على القول غير الأصح ولا يخفى فساده. لماذا؟ هذا المفهوم الذي فهمناه من عبارة المصنف لا يخفى فساده، لماذا؟ التفتوا، لأن الظرف على ذلك المذهب. معي، لأن الظرف على ذلك المذهب مفرد لا جملة، مفرد لا جملة. لأنه الظرف لا يقال له مفرد، لأن الظرف لا يقال له مفرد أو جملة إلا باعتبار المتعلق. إذا التفتوا معي، المصنف قبل أن يبين المتعلق ذكر أن المتعلق هو جملة، والحال أن هذا ليس صحيحا. إذا قدرنا بالاسم يكون جملة أو يكون مفرد؟ قال إذ هي، يعني الجملة الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح، على غير الأصح تكون مقدرة بماذا؟ بالاسم. إذا كانت مقدرة بالاسم تكون جملة أو تكون مفرد؟ مفرد. هو قال جملة، هي جملة وفي نفس الوقت هي مفرد، لأنه المفهوم ماذا راح يكون؟ إذ هي، على كلام المصنف، إذ يقتضي أن الجملة الظرفية، إذن حسم أنها جملة. بعد ذلك ماذا قال؟ إذ الجملة، أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل على القول غير الأصح. إذا كانت جملة ظرفية يجب أن تكون مقدرة بالفعل، إذا قدرت بالاسم تكون الظرف يكون مفردا، فالمفروض يرفع الجملة ويضع مكان الجملة الظرف، لأنه لما يقول جملة يعني جملة لا مفرد، بعد ما يصير يقدر باسم الفاعل، لأن يصير جملة مفرد، جملة مفرد، وهذا فاسد. فالأصوب أن يرفع كلمة جملة ويضع مكانها الظرف، الظرف قد يكون اسما قد يكون فعلا. ما أدري واضح أو مو واضح جدا؟ أكو حاجة نكتب هذا التعليل لو المعنى واضح؟ هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني تأخير المسند عن المسند إليه. ما هو الغرض من ذلك؟ قال الغرض من ذلك أن ذكر المسند إليه أهم، وهذه الأهمية تقتضي أن يتقدم المسند إليه ويتأخر المسند. جيد، الآن أسباب الأهمية ماذا؟ يقول تقدم فيما سبق، ذكرنا ذلك في باب المسند إليه، من قبيل مثلا أن ذكر المسند إليه أولا هو الأصل ولا مقتضي للعدول عن هذا الأصل. من ضمن هذه الأسباب، أسباب الأهمية، تعجيل المسرة، تقول مثلا سعد في دارك، سعد في دارك، تعجيل المسرة إذا كان المسند إليه يدل على السرور سعد. أو تعجيل المساء، تقول السفاح في دار صديقك، حتى تدخل المساء في قلب السامع، وغير ذلك من الأسباب التي تجعل ذكر المسند إليه أولا أهم من ذكر المسند تقدمت فيما سبق. على كل حال الآن هو يذكر هذا المعنى، أن ذكر المسند إليه أولا هو الأهم من ذكر المسند، لذلك يتأخر المسند. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث تقديمه، التفتوا جيدا، تقديم المسند على المسند إليه. ما هو الغرض من ذلك؟ ذكر بعض الأغراض. الغرض الأول تخصيص المسند بالمسند إليه. هذه العبارة ماذا تعني؟ التفتوا معي، هذا مطلب مهم. لما نقول تخصيص المسند بالمسند إليه، التخصيص يعني القصر، يعني الحصر، وهذا باب مستقل يأتي الكلام فيه إن شاء الله، باب القصر. تخصيص المسند بالمسند إليه. الآن عندنا مقصور وعندنا مقصور عليه، مقصور ومقصور عليه. في محل الكلام المقصور ماذا والمقصور عليه ماذا؟ هل المسند مقصور على المسند إليه أو بالعكس؟ هذه العبارة ماذا نستفيد منها هذا الكلام؟ فلتخصيصه بالمسند إليه. التفتوا جيدا، لعلنا ذكرنا فيما سبق ويأتي إن شاء الله، أن الباء بعد التخصيص، أن حرف الباء بعد التخصيص تدخل كثيرا على المقصور لا على المقصور عليه. هذه أمر مهم، هذا أمر مهم ينبغي أن يلتفت إليه، أن الباء بعد التخصيص إنما تدخل على المقصور لا على المقصور عليه. فحينما أقول خصصتك بالذكر، التفتوا، خصصتك بالذكر، الآن ما هو المعنى المراد؟ المعنى المراد من قولنا خصصتك بالذكر ماذا يعني؟ المراد ماذا يعني؟ التفت، بالذكر هو المقصور، يعني جعلت ذكرك، جعلت الذكر مقصورا عليك، أنت المقصور عليه والذكر هو المقصور. هذا استفدنا ببركة ماذا؟ ببركة الباء، لأن الباء تدخل على المقصور. هنا قال فلتخصيصه بالمسند إليه، التفتوا جيدا، لتخصيصه بالمسند إليه. المعنى ماذا؟ المعنى هنا ماذا؟ المعنى ماذا؟ المقصور ما هو والمقصور عليه ماذا؟ المسند أو المسند إليه؟ نحن قلنا الباء بعد التخصيص تدخل على المقصور في الغالب، صح؟ على هذا المعنى كيف يكون هنا؟ نعم، المسند إليه يكون مقصورا والمسند مقصور عليه، صحيح؟ يعني تخصيص بالمسند إليه، يعني المسند إليه وهو المقصور ببركة الباء، يكون المسند إليه مقصورا على المسند، جيد؟ هاي ببركة الباء. فهذا هو المعنى المراد. مرة تقول تخصيص المسند بالمسند إليه، مرة تريد أن تعبر بعبارة أخرى تقول لقصر المسند إليه على المسند، جيد؟ نأتي لذلك بمثال. المثال هو، التمتوا، المثال هو قولنا تميمي أنا، تميمي أنا، أنا هو المسند إليه، تميمي هو المسند. هنا نقصر المسند إليه على المسند، يعني أنا مقصور على التميمية، مقصور على التميمية يعني ماذا؟ يعني لا أتجاوزها إلى غيرها، لا أتجاوزها إلى غيرها. هذا مثال. مثال آخر قوله تعالى لا فيها غول، لا فيها غول. قبل هذا، قبل هذا، قبل الآية القرآنية، التفتوا معي، قبل الآية القرآنية، القصر على قسمين، قصر حقيقي وقصر إضافي، هذا يأتي بعد ذلك بيانه إن شاء الله. الأعم الأغلب من القصر هو القصر الإضافي، أن تقيس شيئا إلى شيء آخر، لا إلى كل شيء. أنا أتحدث عن نفسي، أقيس نفسي إلى القيسية وإلى التميمية، لا إلى كل شيء، فأنا ماذا؟ تميمي أنا، يعني أنا مقصور على التميمية، لا أتجاوزها إلى القيسية، واضح؟ لا أتجاوزها إلى القيسية. يمكن أتجاوزها إلى غير القيسية؟ نعم يمكن، لأن أنا لم أنظر إلى الأشياء الأخرى، وإنما نظرت فقط إلى قست نفسي إلى التميمية والقيسية، لا إلى كل شيء. هذا يعبر عنه بالقصر الإضافي، قصر الإضافي. تقول مثلا إنما الشاعر المتنبي، المتنبي، قصرت المتنبي على الشعر، جيد، على الشعر، يعني المتنبي لا يتجاوز الشعر، يعني ما يصير كاتب، ما يصير قائم، ما يصير جالس، ما يصير، لا يصير. بس أنت نسبت المتنبي مثلا إلى ماذا؟ إلى الشعر وإلى شيء آخر محدد، تقول لا يتجاوز الشعر إلى هذا الشيء، لكن يتجاوزه إلى أشياء أخرى؟ نعم، هذا يعبر عنه بالقصر الإضافي أو النسبي. أغلب القصر هو من هذا القبيل، من هذا القبيل. أكو قصر حقيقي، لا إله إلا الله، نفي الألوهية عن كل شيء ما عدا الله، هذا قصر حقيقي، لكن الأغلب في القصر هو إضافي. الآن هنا حينما نقول تميمي أنا، كما ذكر، قصرت نفسي على التميمية، لا أتجاوزها إلى القيسية، لا أتجاوزها إلى القيسية، لكن يمكن أن أتجاوزها إلى شيء آخر؟ يمكن. نقرأ هذا المقدار لعل الوقت لا يسعفنا. قال المصنف وظرفيتها لاختصار الفعلية، إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح، وأما تأخيره فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر في باب المسند إليه، وأما تقديمه فلتخصيصه بالمسند إليه. جيد. قال الشارح وظرفيتها لاختصار الفعلية، إذ هي، أي الظرفية، يعني الجملة الظرفية، مقدرة بالفعل على الأصح، لأن الفعل هو الأصل في العمل، واسم الفاعل إنما يعمل لمشابهته الفعل، وقيل باسم الفاعل مقدرة باسم الفاعل، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، فالأصل هو إلى يكون مع القول الأول ويكون مع القول الثاني. ورجح الأول وهو الفعلية بوقوع الظرف صلة للموصول، نحو الذي في دارك أخوك، فيحمل المشكوك على المتيقن. قال: وأجيب بأن الصلة من مضان محال الجملة بخلاف الخبر، فليس من مضانه الجملة لأن الأصل فيه الإفراد. ثم قال: ولو قال إذ الظرف، هذه مكتوب عندكم إذا، إذ الصحيح إذ، أنا مكتوب عندي إذا، إذ الظرف مقدر بالفعل على الأصح لكان أصوب. لماذا؟ لأن ظاهر عبارته يقتضي أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل، الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل على القول غير الأصح، ولا يخفى فساده. الظرف يقدر باسم الفاعل لا الجملة، لأنه إذا قدر باسم الفاعل يكون مفردا لا يكون جملة، فكيف أنت من الأول تقول جملة؟ لهذا قال: ولا يخفى فساده. ثم قال: وأما تأخيره، أي تأخير المسند، فلأن ذكر المسند إليه أهم، كما مر في تقديم المسند إليه. وأما تقديمه، أي تقديم المسند، فلتخصيصه بالمسند، فلتخصيص المسند بالمسند إليه، أي لاحظوا هو أتى بأي حتى يبين أن المعنى المراد ماذا. طبعا المعنى هذا أي، هذا يستفاد من هذا الذي ذكرته لكم، أن الباء في الأكثر تدخل على المقصور، أي لقصر المسند إليه على المسند، على ما حققنا في ضمير الفصل، يعني هذا المطلب تقدم فيما سبق ويأتي بعد ذلك، لأن معنى قولنا تميمي أنا هو أنه مقصور على التميمية لا يتجاوزها إلى القيسية فقط، وإن تجاوزها إلى غيرها. قال نحو، هذا مثال أيضا يحتاج أن نبين القصر فيه والتخصيص فيه، وفيه كلام هذا المثال إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.